بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا البارحة في قضية المساجد التي فيها قبور، وقلنا نكمل الحديث فيها في هذا الدرس. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: فلا تتخذوا قبري مسجدا. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقلنا فيه شبه عند الناس الذين يرغبون في بعض الأمور وهم لا يعرفون حقيقة العقيدة الصحيحة السليمة، ويذكرون عن هؤلاء أنهم أولياء، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الأولياء، فقال: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله ومتقي له فهو ولي. يعني نرجو أننا كلنا نكون أولياء الآن، هذا الموجودين جميعا نرجو أن نكون متصلين بهذه الصفة، لأن الولي هو المتقي المؤمن. الإيمان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نؤمن بالتوحيد بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ونؤمن بأنه هو المعبود بحق، يعني لا معبود سواه بحق. المعبودات كثيرة التي تعبد من دون الله لكنها بغير حق. ولهذا في كلمة التوحيد حينما يفسرونها بأنه لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لأن في معبودات كثيرة، وتعرفون في الهند يعبدون البقر، وفي كل مكان يعبدون أشياء من هذا النوع. فنقول لا معبود بحق إلا الله. وهذا السؤال سئلنا عنه عن بعض الجماعة الذين يفسرون هذه الكلمة ويقولون لا معبود إلا الله. نقول: لا، لا معبود بحق، لأن لا يستحق العبادة إلا الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فيقول هؤلاء للناس العامة الذين لا يعرفون مثل هذه الأحاديث في الصحيحين، يقولون: انظروا، هذا قبر الرسول في مسجده، فكيف تنهون أن لا ندفن في المساجد؟ فهمتم الشبهة التي يوجهها للناس؟ وتكلمنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده مطلقا، وإنما دفن في بيته. وذكرنا لكم القصة، لأنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اختلف الصحابة أين يدفنونه، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فهو مات في حجرته في بيته، وهذه الحجر كلها خارج عن المسجد، بيوته لزوجاته كلها خارج عن المسجد. إذن هو دفن في بيته في المكان الذي توفي فيه، يعني ما ذهبوا به في الحجرة في جانب آخر، المكان الذي توفي فيه دفنوه فيه، لنص هذا الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذا المسجد، في هذه الحجرة. ولما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا استأذن من عائشة قبل أن يتوفى، لأنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها ابنه عبد الله بن عمر ويقول له: أبلغها السلام مني أنا باسم عمر، ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير، أبلغها مني السلام وتستأذن منها أنني أريد أن أدفن مع صاحبي. فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني في البقيع مع بقية المسلمين. فذهب فجاء وهي تبكي، لأن حجرتها ملاصقة في المسجد. جاء وهي تبكي وسلم عليها وأخبرها بهذه الرسالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فآثرت بهذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدفن مع صاحبه. ولهذا عمر قال لهم: لما تأخذوني على النعش وتصلوني إلى الباب تستأذنون مرة أخرى، ربما أنها أذنت لي الآن وأنا على قيد الحياة، لكن بعدما أموت ربما يختلف رأيها، فاستأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت فأدخلوني، وإن لم تأذن فاصرفوني إلى البقيع. فجيء به وأذنت رضي الله عنها وأرضاها، فدفن مع صاحبه. ولهذا قال العلماء: تحقق في هذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر في مصالح الناس، كان هكذا يعملون. فتحقق أيضا أن كانوا في هذا المكان مع بعض، ويوم القيامة إن شاء الله يكون في الجنة مع بعض، ونرجو الله عز وجل أن نكون معهم في الجنة. فالشاهد من هذا على أن بناء دفن الموتى في المساجد لا يصح مطلقا. والفتوى الصادرة من شيخ الإسلام هي عندنا بن باز، الفتوى هي عندنا موجودة، يعني قال هذا لا يجوز مطلقا، وأورد الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلك تقرأها عليهم، الفتوى فقط المتعلقة بالمسجد بالقبور يعني.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح، والواجب إعادة ما صليت فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
هذا رأي الشيخ بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نغتر بما يقوله بعض الناس. ثم العلماء ذكروا الحكم في هذا القبر الموجود في المسجد، فقالوا: إن كان المسجد بني على القبر، يعني القبر كان موجودا وجاءوا أهل الحي فبنوا مسجدا على هذا القبر، فهذا المسجد هو الذي يهدم ويذهبون يبنون لهم مسجد في مكان آخر. وإن كان المسجد موجودا وجاءوا بهذا الميت وأدخلوه في المسجد، فهذا الميت هو الذي ينبش ويكون مع المسلمين في المقابر، والمسجد يبقى كما كان للعبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما سمعتم عن ذلك، ويقول الرسول: لا تصلوا للقبور ولا إليها. نعم يا أخي، ننتقل في بابنا، تعيد العبارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما، وهو من أهل السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته.
المؤلف رحمه الله يعني يحذر من البدع ومن أهل البدع، لأن البدعة يعتبرها صاحبها دين، وأما المعاصي فيعرف أنه عاصي، الإنسان يرتكب معصية ويعرف أنه مخطئ، قد يتوب من هذه المعصية وقد لا يتوب، وإذا لم يتوب منها ومات عليها فلا يخلد في النار، إذا أدخله الله عز وجل النار فيدخله بقدر ذنبه، ثم يخرج من النار إلى الجنة. هذا أو هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن يشاء، إما مطلقا من البداية وليس لأحد أن يعترض على الله، أو يعذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، هذا الذي يرتكب المعاصي. ولهذا جاء في الصحيح عن المسلم أنه لو جاء يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، والحديث في الصحيحين، ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لجاءه بقرابها مغفرة. فالشاهد من هذا على أن الشرك هو الذي لا يغفر، وأما المعصية فهي إن لم تغفر يعني بدون توبة، أما إذا تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إن لم يتب منها فيعذب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. وأما البدعة فالبدعة هذه يعتبرها صاحبها دين. يعني واحد يشرب الخمر يعرف على أنه مرتكب معصية، واحد يسرق يعرف أنه مرتكب معصية، لكن عنده واحد عنده بدعة في الدين، وهذه البدعة في الدين معناه عنده أنها دين، فلا يمكن أن تأخذ دينه منه. لما تأتي تريد تأخذ هذه العقيدة منه ما يرضى، لأن الإنسان ما يرضى بدينه وهو يعتقد أنها دين. إذن المؤلف يقول لا تصحب أهل البدع لأنهم ربما يؤثرون فيك، وتراهم متنسكون ومتعبدون، فربما أنك يعني تنزلق وتكون معهم في هذه البدعة. وأما المعصية فهي معصية معروفة، كل واحد يعرفها، لكن يحتاج أن نفهم البدعة ما هي، لأنه ما كل بدعة يعني تكون دينا، وإنما البدعة تختلف. فإذا كانت بدعة مكفرة فهذه البدعة إذا كانت بهذا الحد إما يحكم على صاحبها بالحكم في الدنيا، لأنها إذا كانت مكفرة وأقيمت الحجة على هذا المبتدع وصمم على بدعته عند ذلك يحكم عليها أنه مبتدع. أما قد يحدث منه شيء، ولا سيما الآن كثرة الشباب الذين عندهم عواطف، فكل مسألة تحدث منهم نوع من الخطأ قال هذا مبتدع، فهذا لا ينبغي، وإنما هذا التبديع والتكفير هو لله عز وجل. من حكم الله عليه بالكفر هو الذي يحكم عليه، من حكم عليه بالبدعة هو الذي يحكم عليه. أما أنت من نفسك تبدع وتكفر فهذا لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. وطلاب العلم قد دليناهم على كتب، ومن أهمها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 12، الفتاوى المجلد 12، ذكر قاعدة حينما تكلم في قضية القول بخلق القرآن، وذكر عن المعتصم وعن المأمون وما حدث منهم. ماذا قال؟ عنده قاعدة يجب لطالب العلم أن يفهمها: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أعيد العبارة هذه، هذا موجود في المجلد 12، وربما يكون في صفحة 466، ربما يكون هناك، فالطالب العلم يرجع إليه. يقول من ثبت إسلامه بيقين، أنا الآن عندي هؤلاء كلهم مسلمون، كلهم مسلمون يصلون ويصومون ويحجون، هذا كلهم مسلمين، ما أقول فيهم أنهم كفار، لكن واحد منهم ارتكب معصية تخرجه من الدين، واحد ارتكب معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر، بدعة من البدع قد تخرجه من الدين، هذا الرجل لابد أن تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة. يعني تقيم عليه الحجة بحيث أنك تأتي له بالأدلة التي تدل أن عمله هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عنده شبهة من الشبه لابد أن تزيحها عنه وتزيلها عنه. نأتي بمثال، هذا المثال في قضية المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، لا يجوز لمسلم أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن من صفات الله، والله عز وجل يقول في كتابه: يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن من قال أن القرآن مخلوق فهو يقول أن الصفة من صفات الله مخلوق، إذن هذا كفر، يعني القول هذا كفر. كونك تقول أن القرآن مخلوق، والله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، إذن هذا القرآن هو كلام الله، الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله بلغه لأمته. وكما ذكرنا أن الصحابة حافظوا على القرآن في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله هيأ له الأسباب، فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو كله مكتوب. ثم بعد ذلك تتابع العلماء على حفظه. هذا القرآن المحفوظ لا يجوز لأحد أن يقول فيه تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لأن الله تكفل بحفظه وهيأ له الأسباب التي تم بها حفظه وسيبقى إلى يوم القيامة. الحكمة كما تكلم العلماء، الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها مما أنزله الله عز وجل من الكتب لم يتكفر الله بحفظها، وإنما قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلف العلماء أن يحفظوا تلك الكتب، والمكلف قد أدي الواجب وقد يقصر، فأولئك قصروا في كتاب الله الذي أنزل عليهم في التوراة والإنجيل، حرفوا وبدلوا بنفس القرآن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا ثابت أنهم حرفوا تلك الكتب. لماذا لم يتكفل الله بحفظها؟ يقول العلماء أن الحكمة في ذلك أن تلك الرسالات كانت مؤقتة، ولهذا كان في الوقت الواحد يبعث نبيان في وقت واحد، يعني ليست رسالة عامة شاملة إلى قيام الساعة، فهم رسل كل واحد يبعث إلى قومه وينزل الله عليه من الآيات التي تصلح لقومه في عصره. إبراهيم وهم أبو الأنبياء، لوط كان في وقته، لوط نبي وهو نبي في وقت واحد، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي وليس بعد الإسلام دين غير الإسلام، والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والله أخبر أن الرسول خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده. إذن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لا بد أن يحفظ بحيث يكون تشريع للأمة إلى قيام الساعة. لو كان الحفظ إلى الناس لقصروا، لكن الله عز وجل تكفل بحفظه، ولهذا بينوا أن السبب أن الله عز وجل تكفل بحفظه لأنه آخر الكتب السماوية وأنه للأمة إلى قيام الساعة، والله عز وجل لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن سنته لا بد أن تكون محفوظة، لأن بحفظها يحفظ القرآن ويفسر القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول الله عز وجل عن السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي، والوحي الفرق بين القرآن وبين السنة أن السنة الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله عز وجل، وأما القرآن فالمعنى والكلام كله من الله عز وجل، ولهذا نحن نصلي بالقرآن لكن ما تصلي بالسنة، يعني ما تأتي تصلي وتقرأ حديث من الأحاديث في الركعة الأولى والثانية، لا، وإنما تقرأ القرآن، لكن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال فيما إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء ضلال، والقرآن نص على السنة. وذكرت لكم قصة تلك المرأة العاقلة التي كانت تحضر درس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكانت في آخر الحلقة، يعني النساء يحضرن ويكون في مكان، فكان يدرس فقال في كلامه الذي يسمعه لهؤلاء الموجودين أمامهم من الرجال والنساء، قال هذا التعبير: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. قال بهذا التعبير لعن الله، ما قال لعن رسول الله، قال لعن الله. هذه المرأة رجعت إلى بيتها وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره تريد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. تعرفون الواصلة والمستوصلة؟ يعني المرأة التي شعرها ما عندها شعر تعملها باروكة، هذا الذي يعمله الناس، والفالجة والمتفلجة للحسن، لأن هذا عملها غش، تغش الآخرين، يعني تغش الخطاب، فهي شعرها الذي أعطاها الله هو هذا بهذه الصورة، هي تعملها شعر إلى هنا معناها تكون جميلة، وكذلك تعمل لها هنا في سنونها تكون يعني جميلة، وتعمل الوشم هذا من أجل أن تكون جميلة، فهذا تدليس على الآخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك. الشاهد معنا أن المرأة قرأت القرآن كله، تصفحته من أوله لآخره، فلم تجد فيه آية لعن الله الواصلة والمستوصلة. ماذا قالت وماذا فعلت؟ هل أشاعت بين الناس وقالت اسمعوا عبد الله بن مسعود يقول كذا وكذا وهذا القرآن كلامه موجود فيه؟ ما قالت هذا، امرأة عاقلة دينة تعرف ماذا تصنع. فجاءت إلى الدرس بعد فترة، يعني بعد ما كملت المصحف، فقالت لابن مسعود أنت قلت كذا وكذا لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا نظرت المصحف من أوله ما بين الدفتين فلم أجد هذه الآية، ما وجدت آية تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. ماذا قال لها ابن مسعود؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأت المصحف فقد وجدت هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ قال لها الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستبشر. أظن مفهوم الكلام هذا. إذن هذه المرأة أكدت ورجعت لابن مسعود وسألته، ما أشاعت عنه على أنه قال قولا وذكره في كتاب الله وليس فيه. إذن السنة، القرآن نص على الأخذ بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قرأ هذا الحديث القدسي لعن الله الواصل والمستوصلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال إذا تمسكت بالكتاب والسنة، لأن الكتاب فيه التوضيح والتفصيل، والقرآن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة في دينها ودنياها موجود في كتاب الله، لكن السنة توضحه وتبينه. فينبغي للمسلم أن يؤمن بهذا. الذين يقولون نكتفي بالقرآن، الفرقة هذه المسمى بالقرآنيون، هؤلاء ضلال، لأن القرآن ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث، وإنما هذا في السنة. ومتى كان هذا؟ حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس يعني فوق سبع سماوات، ثم نزل جبريل وصلى به هذه الصلوات بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد التي نعرفها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. المؤلف يحذر من البدع. هذه البدعة الذي مثلنا لها بهذا المثال، يعني من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. القرآن كلام الله، والله أخبر أنه كلامه وأنه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. ولما جاء موسى لميقاتنا وعده الله عز وجل وكلمه الله عز وجل وسمع كلامه، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا قال موسى؟ قال لربي ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك، إلى آخر الآية. إذن الله عز وجل اصطفى موسى بكلامه، اصطفاه بالرسالة أرسله إلى بني إسرائيل، واصطفاه بالكلام كلمه وسمع كلامه وطلب منه زيادة على الكلام وهي الرؤية. ولكن الرؤية الله عز وجل حكم في الدنيا أنه لا يراه أحد، وإنما الرؤية تكون للمؤمنين يوم القيامة، وهذه الرؤية ثابتة أولا منصوص عليها في كتاب الله، ثم في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث صحيح البخاري في كتاب التوحيد. فقال رسول لهم عليه الصلاة والسلام نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضامون يعني هل أحدكم يحجب أحد ليلة البدر، يعني ليلة 15؟ الآن نجرب إذا خرجنا بعدين القمر الآن يطلع، الآن الناس كلهم في الأرض يرون القمر، ما في أحد يعني يحجب الثاني، أليس كذلك؟ فالرسول شبه الرؤية بالرؤية، ما شبه بالمرئي. الله عز وجل ليس كمثله شيء. فشبه الرؤية بالرؤية، يقول هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يحول هذا الكلام أو يحرفه وهو صريح. يعني سؤال من الصحابة في شيء محدد وجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وما قالوا شيئا. والرؤية هي أكبر نعمة على المسلمين يوم القيامة بعدما يدخلهم الله الجنة. الجنة أكبر نعمة، لكن النعمة الزائدة الرؤية، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عدد من الأحاديث في سنته تثبت هذا. إذن الذي يقول القرآن مخلوق، ما هي الشبهة التي عنده؟ احنا نقول من قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، يعني هذا كفر، نفس القول كفر. يبقى القائل، القائل يحتاج أن تقيم له عليه الحجة وتدل عنه الشبهة. الشبهة الموجودة عند المعتزلة ومن قال أن الله لا يتكلم، ما هي شبهتهم؟ شبهتهم يقولون أن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة، وإذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ليس ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا لا يسمى تشبيه، وإنما هذه صفات لله عز وجل وصف نفسه بها، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلنا الآن نسمع ونبصر، فالله أعطانا البصر وأعطانا السمع، لكن سمع الله ليس كسمعنا، كنا معدومين ثم أوجدنا الله عز وجل ومنحنا هذه الصفات، ثم بعد فترة سنموت، والله عز وجل هو الحي الدائم الباقي. وذكرنا لكم أكثر من مرة قصة المجادلة، وهي هذه الآية التي تتلى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر، لكن على أي أساس؟ على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في قدرته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذن هذا الرجل الذي يقول أن الكلام لو أثبتناه لله فشبهناه بخلقه، هذا مخطئ. فهمه يقول أن الكلام لا يكون إلا من هذه الجوارح، ونقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، والكلام لا يتقيد بهذه الجوارح بل قد يكون من غيرها. في كتاب الله لو كانوا يريدون يحتجون بكتاب الله كما يقولون لوجدوا فيه على أن الله عز وجل يوم القيامة يختم على فم هذا الرجل الذي يجادل وينكر أن ما كتب عليه ظلم، ظلمه الكرام الكاتبين الذين يسجلون علينا كل ما نتحدث به، يعني إذا تكلمنا بخير يسجل لنا إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حينما ينكر هذا الرجل ويقول أن الكتب ظلمه، الله عز وجل يقيم عليه العذر من نفسه، يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ يعني الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني يتهم هذا الملك الذي سجل عليه هذه السيئات، وكلكم تقرؤون أنه ينشر لكل واحد منا كتاب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت ما تراها الآن لكن هذه مسجلة عليك، يوم القيامة أطلع لك هذا الكتاب، كل واحد معه صحيفة تنشر له. حينما يجادل والله يريد أن يقيم عليه الحجة من نفسه ويقول له لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ يقول نعم. الله عز وجل يختم على فيه هذا الكلام تسمعه الآن، خلاص ما عاد يقدر يتكلم. الله عز وجل يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، فين اللسان في هذه اليد؟ فين الحنجرة في هذه اليد؟ ما في لا لسان ولا حنجرة. وبعد ذلك الله عز وجل يطلق ألسنتهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الشبهة عندهم لا قيمة لها، فأنت إذا بينت لهذا الرجل الذي يقول هذا الكلام على أن شبهتك هذه لا قيمة لها أصلا، وأن الكلام لا يتقيد كما تقول بلهات الحنجرة، وإنما الكلام الله يتكلم كيف يشاء ومتى شاء، وهذه من صفات الله عز وجل، فكونهم يقولون القرآن هذا مخلوق نقول هذا القول كفر، لأن هذا القرآن صفة من صفات الله، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهذا كفر. القول هذا كفر يبقى القائل كما قلنا، هذا القائل يحتاج أن تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة. الحجة تقيمها عليه بكتاب الله، آيات كثيرة كلها فيها كلام الله عز وجل، ثم الشبهة الموجودة عنده هي هذه الشبهة التي سمعتم، تزيحها عنه وتبين له على أن الكلام لا يتقيد بما تدعي، وإنما الكلام يعني بأمر الله عز وجل، والله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. فإذا كان هذا الجلد ينطق وليس له لسان وليس له حنجرة، فكيف تقول أن الله عز وجل ما إذا وصفناه بالكلام فقد شبهناه بخلقه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان هناك حجر يسلم عليه، حجر، هذا الحجر إيش فيه؟ لا مع لسان ولا لهذا ولا حنجرة، فكان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتكلم الحصى في كفه، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حصى حجار أخذها وتكلمت في كفه. فينبغي للمسلم أن يقف عند النصوص، كل ما قاله الله عز وجل نؤمن به، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، إن عرفنا الحكمة الحمد لله، وإن لم نعرف فعلينا أن نسلم، لأن الإنسان يعني ما يمكن أن يصف الذي هو فيه. يعني الآن النفس هذه والروح هذه بين جنبيك، ما تعرفها، ما تقدر تكيفها. العقل، إنسان عاقل، لكن فين عقلك هذا؟ هل تراه؟ هل تلمسه؟ ما تعرفه إلا بالتصرف. الرجل الذي يتصرف التصرف الصحيح هذا عاقل، لا بستوبه وماشي مع الناس، رجل يمزق ثيابه ويرميها أمام الناس هذا نقول له مجنون. لكن العقل هل نراه؟ ما نراه، وهو موجود ما حد ينكره. إذن ما هو شرط أننا لا نؤمن إلا بالمحسوس الذي نشاهده؟ هذا ما هو شرط أبدا، وإنما على المسلم أن يسلم كل ما أخبر الله به في كتابه، علينا أن نسلم به ولا نجادل فيه، كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نؤمن به ولا نجادل فيه. إذن البدع، ما كل بدعة تكون بهذا الشكل، بدع خفيفة تبينها للناس وتبين لهم أن هذه ليست بدعة، سيأتينا يعني تعليق المؤلف على بعض الأشياء في هذه الموضوعات، لكن أنا أقول هذه القاعدة ينبغي لطلاب العلم يكون على فقه في دينه. والله عز وجل يقول، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله يقول في كتابه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيجب على طالب العلم الشاب المتحمس أن يتعلم أولا، وبعد أن يتعلم سيأتي شيخ بعدما يكون يعني عالم، عند ذلك إن شاء الله أنه يعلم الناس ويعلمهم الخير. أما إلى الآن يعني ولد صغير قرأ بعض الأحاديث وسمع بعض القنوات وأخذ من جماعة يلبس البشوت ويقف في المكان ذا ويتكلم على الناس أنه عالم، فينبغي الإنسان أن يكون على بينة من دينه، لأنه حينما تحكم على الناس بالتكفير انتبه لنفسك، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. فينبغي للمسلم أن يحتج لنفسه أولا، لأنك لو حكمت على الآخرين إذا كان حكمك باطل حكمك هذا سيرجع إليك. فالشباب ينبغي أن يجلسوا عند العلماء ويدرسوا عليهم ويسمعوا منهم، وبعد ذلك سيكون مثلهم إن شاء الله في المستقبل، ما يستعجلون. بس يستعجلون الآن الشباب، واحد عمره 18 سنة 15 سنة قرأ بعض الأحاديث وقرأ بعض الأشياء التي سمعها من الآخرين وبدأ يفتي الناس، والفتوى ما هي من الأمور السهلة. الإمام مالك، وهو الإمام مالك، لما قدم له من قدم تلك المسائل 38 مسألة و40 مسألة، وأفتى في مسألتين أو في ثلاث، وقالوا الباقي الله أعلم. قال تقول الله أعلم وأنت مالك؟ يعني أنت مالك وتقول الله أعلم؟ لا بد أن تفتي. الرسول عليه الصلاة والسلام أو العلماء جميعا قالوا كل واحد يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ قوله كله ولا يرد منه شيء. وأما أقوال الناس فلا بد أن تعرض على الكتاب والسنة. وليس عيبا أن يقول إنسان في الشيء الذي لا يعلمه أني لا أعلم، هذا ليس عيب، لكنهم يظنون أنه عيب، لكنهم يرتكبون الخطأ الكبير حينما يفتي في كل ما يقال له، وهذا لا ينبغي للمسلم. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه، مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع.
ينبغي أن نفهم على أنه لا يريد يعني أن يقول للناس اذهبوا مع أهل المعاصي، ما يقصد هذا، يعني المؤلف ما قصد هذا، لا نفهم منه أنه أراد هذا، إنما أراد أن يبين على أن صاحب المعصية وهو على السنة أخف ضرره من صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يعتبر بدعته دين، وهذا يعرف أنه عاصي، فهو ما يقول لك إنك يعني الفاسق روح معه وكذا، لا، هو مقصود أنك وأنه يقول أن هذا قد لا يضرك معصيته على نفسه، ولكن هذا الرجل المبتدع قد تتأثر ببدعته فتضرك في دينك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن العاصي يعرف أنه عاص ويرجى أنه يتوب بخلاف المبتدع، فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب، فالمبتدعة لا يتوبون في الغالب لأنهم يرون أنهم على حق، فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة.
هو يقول في الغالب، يعني ودنا نفهم، قد يكون إنسان صاحب بدعة ولكن الله عز وجل قد يمن عليه فيتبين له أنه على خطأ، ولهذا قال في الغالب. فهم الآن يقولون أن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، لماذا؟ لأنه يعتقدها دين، والدين ما يؤخذ من الإنسان بسهولة. وأما المعصية فالعاصي يشرب الخمر يعني يزني، يعرف أن هذه معصية من المعاصي، هو معترف بذلك، وقد يتوب منها ويتركها، وإن لم يتركها كما قلنا تحت المشيئة. وأما المبتدع إذا وصلت بدعته إلى الشرك الأكبر فهذه كفر تخرجه من الملة، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة، ولكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة، وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح. هذا قصد المؤلف رحمه الله. ولا شك أن المبتدعة شر وأحب إلى الشيطان، لا شك أن البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها بخلاف صاحب المعصية، فإنه يرجى أن يتوب منها لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع.
يعني المبتدع ما يخجل من بدعته لأن بدعته دين ويدعو الناس إليها، وأما العاصي ما يمكن يدعو الناس يعني للفسق وللمعاصي، يعرف أن عمله هذا كله خطأ، هو يعرف بنفسه أنه خطأ فلا يدعو إليه. وأما صاحب البدعة لا، قد يدعو إلى بدعته وقد يؤثر على الذي لا علم عنده، لأنه حينما يراه متنسك ومتخشع وعنده عبادة ولكن عبادة على الباطل، هذا قد ينخدع به. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وهو من أهل السنة فاصحبه، أي ما لم يخرج عن الإسلام، إنما عنده كبائر دون الشرك وليس عنده بدع، فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع، وإن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقى. وكما ذكرت ليس معنى هذا أن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي، وإنما هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي ومفسدة مجالس المبتدع، فمفسدة مجالس المبتدع أشد من مجالسة العاصي، فكيف بصاحب السنة المتمسك إذا كانت مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة، فكذلك بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك، هذا هو الجليس الصالح.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر الجليس الصالح وجليس السوء، وحث المسلم على أن يكون مع الصالح ولا يكون مع جليس السوء عموما، ومثل هذا بمثال محسوس، مثل أن الجليس الصالح مثل بائع المسك، مثل بائع العطر، الآن تذهب إلى الدكاكين في بيع للعطور، يقول أنت إذا كنت عند صاحب المسك هذا إما يعطيك شيء مما عنده، وإما تشتري منه شيء أيضا مما عنده، وإذا لم يعطك ولم تشتري منه فتشم منه رائحة طيبة، معنى ذلك أنه لا يضرك. لكن العاصي أو المبتدع والعاصي الفاسق يقول إذا صحبته فمثل جلوسك عند صاحب الكير الحداد، عنده كير، تعرفون الكير، وهو ينفخ بالكير هذا على حديده هذا والشرر يطير منه، يقول إما يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. يعني فرق بين دكان صاحب المسك والدكان اللي فيه الحداد، جرب وشوفه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، هذا وضعه كذا ورائحته كذا سيئة وهذا رائحته طيبة. فمثل الرسول عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح والجليس السوء بهذين الاثنين، الجليس الصالح مثل بيع المسك والجليس الصالح مثل النافخ الكير. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فإنه ليس تضرك بمعصيته، لأن معصيته عليه، هذا من باب المقارنة، لكن المبتدع تضرك بدعته، أما العاصي فلا تضرك معصيته.
نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه.
هو ما زال مع أهل البدع ويحذر منهم، لأن البدع ضررها أكثر من ضرر المعاصي. فنسمع هذا التعبير، يقول إذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، لكن مجتهدا في العبادة على ضلال، مو على ما في كتاب الله ولا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بدع يأتي بها من نفسه، والدين كمل. الله عز وجل قال لرسوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، كل ما تحتاجه الأمة بلغه لأمته، وصحابته والذين جاءوا من بعده نقلوا لنا هذا وهذا. أصحاب البدع والخرافات الذين جاءوا بدين لم يكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تجدهم يجتهدون في هذه البدعة الذي عملوها من عند أنفسهم ولم يرجعوا للكتاب ولا للسنة. فيقول تجد هذا الرجل محترق في العبادة في الصلاة في الصوم، ولكنه على ضلال، لم يرجع لا للكتاب ولا إلى السنة، وإنما هو صاحب هوى، اتبع هوى، ومن أضل ممن اتبع هوى. يقول فلا تجلس معه، لأنه لما تشوف هذا التقشف قد تتأثر به وقد يؤثر عليك، ولا تسمع كلامه لأنه قد يلبس عليك بكلامه وأنت قد لا تدرك ذلك الكلام فتنخدع به. ولا يقول أيضا ولا تمشي معه في طريق، فإني يقول لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه، تستحلي هذه الطريق التي هو فيها فتقبلها منه وتخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنا التعليق من الشيخ.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. فلا تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف ويصلي بالليل ما دام أنه عنده هوى وبدعة، فلا تتساهل فيه وابتعد عنه غاية الابتعاد. وكما قال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قوله رحمه الله: ولا تمشي معه في طريق، هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم، هذا تحذير، وقال: شر الأمور محدثاتها. فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من العاصي، فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. قوله: ولا تمشي معه في طريق، لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة، لا سيما وأنت تحسن الظن به لما يظهر منه من العبادة والتقشف والزهد، فتسري عليك بدعته، فهو خطير جدا. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، فإما أن يعطيك من مسكه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت جالسا عنده. إن لم تحصل منه على شيء، لا بالهبة ولا بالبيع، فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده. أما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. قال حفظه الله تعالى: وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم. المعصية إلى البدعة، والبدعة شر من المعصية، والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدع، فليتنبه لذلك. وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خير، وإنما قلته كراهية للبدعة، فإن البدعة تذهب بالخير. والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم، وألفت كتب كثيرة في التحذير منهم وبيان بدعهم.
يعني هو الآن يمكن كثير من الإخوان كما قال أنهم متأثرون بهم، هؤلاء هم مجتهدون في عملهم الذي يعملونه، لكن بين العلماء على أنهم أولا يبايعون على عدد من الطرق الصوفية، وأنهم إذا أرادوا أن يذهبوا للخارج لابد أن يذهب إلى الأصل، المكان الذي حدثت فيه هذه البدعة في الهند، يروحون ويأخذون المعلومات من هناك والتوصيات من هناك ويسافرون. هذا إذا قلت لهم هذا العمل يعني ما يصلح، هذا بدعة مخالفة كتاب السنة، ما يسمعون منك أبدا. عندهم أمير لا يمكن أن يعمل شيء إلا برأيه. أنا أذكر بعض القصص التي حدثت. واحد رجل فاضل طيب يحب الخير، عنده أموال، وجاءوا عنده الجماعة وأثروا عليه فسافر معهم لعدد من البلدان. حذره بعض الإخوان الذين يعرفون ما عندهم، فقال أنتم جالسين في البيوت والناس يشتغلون يعلمون الناس. لم يوافق على رأيهم، ثم صار عندهم اجتماع عام وأظن في البحرين. الرجل مسكين على الاجتماع العام اشترى عدد من كتب التوحيد، كتب كثيرة جدا جاء بها، ثم جاء والمكان مملوء فبدأ يوزع، فقاموا عليه. لماذا؟ قالوا هذا ليس على منهجنا. كيف ليس على منهجكم؟ قالوا ما يمكن إلا بالإذن من الأمير، إذا أذن ما يخالف، الأمير ما يأذن إلا بالشيء الذي يصلح له ويصلح لدعوته. هذا كتاب التوحيد. لما عجز منهم قال ما هو على منهجكم ولا على طريقتكم، قالوا ليس على منهجنا ولا على طريقتنا، كما يقول طلقهم بالثلاث وسافر ولم يمشعد معهم مطلقا مرة أخرى. فطبيعتهم هم صحيح يأتون إلى العصاة، وهذا العاصي يعني يأثرون عليه وبالترغيب والترهيب فيترك المعصية، لكن البدعة ما يتركها. ومن أهم الأمور التي لا يدعون إليها التوحيد، فهم لا يدعون إلى التوحيد بحجة أنه يفرق بين الناس، لأن بعض الناس يريد يذهب إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء ويذبح لهم ويدعوهم، فإذا قلت له هذا ما يصلح تركك. إذن إذا جمعت هؤلاء جميعا وقبلت من كل واحد ما عنده هم يجتمعون. الرسول عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه في مكة كفار قريش أنه إذا كان يريد الملك أعطوه، يريد يتزوج أحسن بنت يعطوه يزوجوه، يريد المال جمعوا له حتى يكون أغناهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم هذا، لأنهم يريدون منه أن يقبل هذا ويتركهم على ما هم عليه، كل واحد بصنمه وبعمله الذي يعمله وكلهم يكونون سواء. الرسول ما قبل هذا، وإنما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وهم يعرفون معناها. من قال لا إله إلا الله لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يتوكل على غير الله، وإنما أموره كلها يتوجه بها إلى الله عز وجل، امتنع من هذا. هؤلاء هذه طريقتهم. وفي بداية الأمر الشيخ بن براهيم رحمه الله مفتي المملكة يعني ظن على أنهم يدعون دعوة طيبة وأنهم يدعون التوحيد، وأذن لهم في البداية، ثم تبين له بعد ذلك وكتب هذا الخطاب، وهم كثير يتمسكون بهذا ويتمسكون بكلام الشيخ بن باز. فهذا الخطاب موجود في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، لعلك تقرأ هذا، وهو في المجلد السابع، عندك المجلد السابع صفحة 271. على كل حال تقرأ هذه الفتوى نفسها.
أحسن إليكم. قال
لو كنت تكمل يعني في الصفحة الثانية من كلام الشيخ حتى يكون القراءة على هذا الأساس.
تفضل. أيوة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وكون الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم كما في مجموع فتاواه، وقد اشترط عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط. وكذلك كون الشيخ ابن باز أثنى عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، فلما تبين له أمرهم تراجع عن ذلك وقال لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم إلى الحق والتوحيد وينكر ما هم عليه من المخالفة. هكذا قال رحمه الله، مع أن صاحب البدعة لا يقبل الدعوة، وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي بايع عليه شيوخه.
لحظة، كلمة صاحب المنهج، تعرفون الآن في الدنيا جماعات، وهؤلاء الجماعات يضعون لهم منهج ويطلبون من الذين يدخلون معهم المبايعة للشيخ هذا على هذا المنهج، لا يخرجون عنه، ولو جئت لهم بصحيح البخاري ولا بأي حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف المنهج لا يقبلونه. هؤلاء أنفسهم بايعوا على هذه الطرق ويدعون إليها. نسمع الآن كلام الشيخ إبراهيم الذي أذن لهم أولا ثم بعد ذلك رد عليهم بما تسمعون. تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي.
اقرأ حتى يسمعون شوي شوي، ما تسرع بالقراءة.
أبشر. قال رحمه الله تعالى من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تلقيت خطاب سمويكم برقم كذا وما برفقه، وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي.
هؤلاء أصحاب الطريقة، وهم الذين يطلبون من الملك الإعانة على فتح